بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الجواب الخامس السادس الذي أفاده المحقق القمي. الجواب الأول مولاي هو، والجواب الثاني والجواب الثالث والجواب الرابع والجواب الخامس. كيف صار الجواب الثالث؟ ذكرنا السادس
الرابع كان الراقي والخامس.
لا بس كل على حسب ترتيبه يا موالين الأعزاء، يراجع ويلاحظ. هو كان الجواب الأول والثاني جوابان ذكرهما المصنف ورد عليهما. الجواب الثالث الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. الجواب الرابع هذا جواب النراقي. الجواب الخامس هذا جواب القمي. شيخ عباس مولاي لا بد أن تلاحظ الترتيبات. احنا قلنا قاعدة المؤمن عند شروطهم ترتيبها وتنظيمها وتهذيبها وتصفيفها، عليكم مولانا. على كل حال لا بأس لا بأس. وحاصله يا مولانا العزيز، وحاصل المناقشة فيما ذكره المحقق القمي، حيث قال المصنف وللنظر في مواضع من كلامه مجال، ولم يبين مواضع النظر إلا أن الإيرواني كما في الحاشية جيم 3 ص 284 ذكر 3 مواضع، وكذلك غير الإيرواني. فنشير للمهم، الموضع الأول للنظار هو التفصيل بين اشتراط أمر كلي واشتراط أمر جزئي، حيث إن القمي فرق بين اشتراط الأمر الكلي فيكون الشرط محرما للحلال، وبين اشتراط الأمر الجزئي فلا يكون الشرط محرما للحلال. فإن هذا التفصيل لا شاهد عليه ولا دليل، فكما أن اشتراط الأمر الكلي محرما للحلال فكذلك اشتراط الأمر الجزئي. فكما أن اشتراط الزوج مثلا على الزوج أن لا يتزوج عليها أبدا يعتبر محرما للحلال، كذلك اشتراط أن لا يتزوج عليها هند بالخصوص يعتبر محرما للحلال. هذا الموضع الأول. بعد نعم، فلا فرق بين الكل وبين الجزء. الموضع الثاني
أنه لا معنى للتفصيل، بين النذر وشبهه وبين الشرط. فإذا كان اشتراط الأمر الكلي، أو عفوا نذر الأمر الكلي لا يوجب تحريما حلال، فكذلك شرط الأمر الكلي لا يوجب تحريما حلال. فإذا صح النذر بأن لا يأكل المكلف اللحم أبدا ولم يكن ذلك تحريم للحلال، فكذلك يصح الشرط بأن لا يأكل اللحم أبدا ولا يكون ذلك تحريما للحلال. فأي فرق بين نذر الأمر الكلي وبين اشتراط الأمر الكلي؟ النذر والشرط شيء واحد.
على النذر والسلام هي التي تغلط التأذيب، أما في الشرط
لا، لكنه النذر مو مطلقة، النذر ألا يكون راجحا ألا يكون مرجوحا، والتأبيد في النذر يعتبر أمر راجح مرجوح. أن يترك المباح أبدا أو يرتكب المكروه أبدا، هذا مرجوح. أول كلام أنه يصح، من قال يصح؟ من قال النذر إنما يصح إذا كان راجحا؟ أما إذا نذر ترك المباح أبدا أو نذر فعل المكروه أبدا، ما يصير النذر راجح.
نرد الدعوة التي ذكرها من
أن
هناك
أدلة. إيه نقول له مولانا، نقول له هذا رددناها بهكذا كيفية، أن نقول بأن النذر مشروط أن يكون راجح، تمام؟ وإذا اشترط ترك المباح أبدا أو اشترط إذا نذر ترك المباح أبدا أو نذر ترك أو فعل المكروه أبدا، هذا ليس مردود، هذا ليس راجح عفوا، مرجوح. أنه بالتالي معناه أنه حرم على نفسه ما أحل الله، إلا إذا كان في مورد واحد، مورد جزئي كذا إلى آخر. فإما أنه في الاثنين يكون صحيح، هذا الذي نريده، أو في الاثنين غير صحيح. فإذا صح في النذر صح في الشرط ولم يكن تحريما لحلال، وإذا ما صح في الشرط ما صح في النذر لأنه مرجوح، لأنه تحريم مؤبد لأمر المحلل. خوب كيف؟ طبعا هذا الموضوع الثاني ما أشار له الإيرواني، أشار له غير الإيرواني، أشار له غير الإيرواني. وهو اليزدي الذي أشار له، حيث قال لتأنتبه يا سيد فاضل حتى لا تبقى في حيرة من أمرك إذا عدت إلى الدار لتتباحث مع الشيخ. لاحظ كلام اليزدي جيم 3 صفحة 271. يظهر منه عدم الإشكال في النذر وشبهه، صح؟ وأن عدم الصحة في المذكورات مختص بالشرط، مع أنه لا فرق بينهما في النذر أيضا، يشترط الشرط المذكور، أعني أن لا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال لأنه يصير مرجوح بالتالي. وقد ورد الاستثناء في الحلف الذي هو مثل النذر، في الحلف ورد لا يكون الحلف محللا لحراما ولا محرما لحلال كما تقدم، والحلف كالنذر والعهد، واضح؟ هذا من اليزدي مولانا، من يزدي. أنت تقول أنا لا أقبل شيء آخر، العلم كل هكذا، كل يدلو بدلو، أنت قناعتك بعد ذلك ترى رأي هذا وترى رأي ذاك مولانا، لست مجبر. لكن اليزدي أشكل بالتفصيل. الموضوع الثالث، أنه لا معنى للتفصيل بين شرط الفعل وشرط النتيجة، حيث إن القمي فصل بينما إذا كان الشرط شرط نتيجة بأن يكون هذا الحلال حراما فقال هذا من تحريم الحلال، وأما إذا كان شرط فعل لا شرط نتيجة بأن لا يرتكب المشتري هذا الحلال فهنا قال هذا لا يعتبر من تحريم الحلال. فالإيرواني أشكل عليه بأنه لا معنى للتفصيل بين شرط النتيجة وبين شرط الفعل ما دام الشرط على نحو التأبيد، فعلى كل حال يكون محرما للحلال. الموضع الرابع والأخير من النظر، وأشار له الإيرواني أيضا، أنه لا معنى لإشكال القمي على اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج من فلان خاصة، حيث أشكل القمي فقال وفيما لو شرطت عليه ألا يتزوج أو لا يتسر بفلان خاصة إشكال. فهنا اعترض الإيرواني بأنه ما دام الشرط خاص فعلى كلام القمي وعلى ضابطته ينبغي أن يكون الشرط نافذا وصحيحا، لأنه شرط في مورد جزئي وليس كليا، والضابط إذا كان الشرط كلي يكون حينئذ محرما لحلال. أما إذا كان الشرط جزئي ألا يتزوج من هند فليس هو محرما لحلال. ولذا قال الإيرواني. ثم الموقع الثالث، إشكاله في شرط ترك التزويج والتسري بفلانة خاصة مع أنه لا ينبغي الإشكال في صحته على مبنى. إذن أربعة مواضع للنظر، ثلاثة من ميال من الإيرواني، الأول الثالث الرابع والثاني من اليزدي. فلعل هذا منظور المصنف من قوله مواضع وللنظر في مواضع من كلامه مجال، فافهم والله العالم. الجواب السادس، هذا الجواب الأخير الذي سنذكره، ما تم ما سوى هذا آخر جواب. إلى الآن خمسة أجوبة كلها محل كلام ورد وأخذ. الجواب السادس، ما أفاده السيد الطباطبائي صاحب الرياض كما في رياض المسائل الجزء الثامن صفحة 250، وكما ذكره أيضا المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب جيم 5 صاد 151، وهذا الجواب طبعا مو من الكتاب لكنه هو الأوجه، لذلك جعلناه آخر الأجوبة. انت ثابتة وإلا أسألك الدعاء. حاشية المكاسب الصهاني جيم 5 صاد 151. وحاصله بأن الإباحة والحلية على قسمين. القسم الأول الإباحة الثابتة بأصل الشرع مثل حلية التزويج وحلية التسري وإلى آخره، فهذه ثابتة بأصل الشرع وحلية الطعام والشراب وإلى غيره. القسم الثاني الحلية الثابتة بسبب العقد وليس بأصل الشرع، وهذا من قبيل الاستمتاعات في الزوجة، النظر إلى أم الزوجة وإلى آخره من الأمور. وكذلك مثلا في عقد البيع كحلية التصرف في المبيع وبيعه وإلى آخر. فإذا اتضح ذلك نقول إذا كان التحريم بالشرط لما ثبتت حليته بأصل الشرط فحينئذ يكون الشرط محرما للحلال، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الشرط نافذ ولو كان محرما للحلال. فمثلا لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها، مع أن في أصل الشرع الزواج حلال، فهذا الشرط يكون محرما للحلال إلا إذا قام الدليل من إجماع أو غيره على صحة الشرع. وأما إذا كان الشرط محرما لحلال ثبتت حليته بسبب نفس العقد فهنا يكون الشرط صحيحا وليس محرما لحلاله، لأنه لا تثبت الحلية أصلا إلا بالعقد. فإذا اشترط عند العقد عدم ثبوت هذه الحلية لم يصدق من الأساس أن الشرط حرمه حلالا، لأنه ما ثبتت الحلية حتى يحرمها الشرط، فهي تثبت لو لم يشترط، ترى والحال انه قدش ترى. كما لو اشترط البائع او عفوا الزوجة، كما لو اشترطت الزوجة على الزوج ان لا تمكنه من نفسها فالشرط نافذ وليس محرما للحلال، لانه ما ثبتت الحلية اصلا الا بالعقد، والحال أنه عند العقد اشترط عدمها. شلون فكر صاحب الرياض وفكر الأصفهاني فوصل لهذه النتيجة. سبحان الله، سبحانك يا ربي. ولذلك لا بس أنقل لك كلام صاحب الرياض وكلام الأصفهاني لتأنس بهما وخلاص، بعد ذلك ندخل بالشرط الخامس. لاحظ كلام صاحب الرياض ولكن فيه إجمال، يعني في ناس إلا شرطا حرم حلالا، فلا يدرى هل المراد بالحلال والحرام ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد أو ما يعم ذلك، ولكن الذي يقتضيه النظر من تتبع الفتاوى والنص هو الأول. يعني متى يصدق تحريم الحلال؟ الحلال إذا كان ثابتا بأصل الشرع، أما إذا كان بالعقد فلا يصدق تحريم حلال. لاتفاقهم على صحة شرائط خاصة تكون منافيات لمقتضى العقد كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة وسقوط خيار المجلس. لو اشترط سقوط خيار المجلس يقولون صحيح الشرط، مع أن خيار المجلس ما يثبت إلا في أثناء العقد. وما شاكله ولا ريب أن قبل الشرط بمقتضى العقد يحل الانتفاع مطلقا والرد في زمان الخيار ويحرم بعده جدا، فقد حرمت الشروط ما كان حلالا بتوسط العقد وللنصوص الآتية في بيع الأمانة إلى آخر كلامه. وكذلك الأصفهاني، إنما أقول العبارة حتى تنقل، حتى تنقل يا مولاي. وقال الأصفهاني وأحسن ما قيل في المقام، هذا الأصفهاني يقول أحسن ما قيل في المقام هو أن متعلق الشرط تارة يكون مباحا قبل العقد والشرط، وبالشرط يكون حراما وهو من تحريم الحلال، كشرط ترك التسري والتزويج فإنهما مباحان قبل العقد على المرأة المشروط لها، فيكون شرط تركهما محرما للحلال، وأخرى لا يكون مباحا للشرط إلا بالعقد، ما تثبت الحلية والإباحة إلا بالعقد. فإذا كان العقد متضمنا لشرط تركه لم يثبت حلال أصلا حتى يكون محرما بالشرط، بل في الحقيقة وقع ما هو غير حلال بالعقد فعلا، كاشتراط عدم إخراج الزوجة من البلد، فإن إخراجها من البلد قبل عقد الزواج لم يكن حلالا للزوج ولا له سلطان عليها، وإنما يحل له إخراجها بالعقد ويكون له السلطان عليها به. فإذا عقد العقد مشروطا بعدم الإخراج لم يثبت سلطان له على الإخراج ولا حل له بعقده، ولا حل له بعقده إخراج حتى يحرمه شيء إلى آخر كلام. جمع غير واضح بعد. فتحصل لدينا من كل ما سبق بحثه في هذا الشرط الرابع هو أن الشرط الرابع وهو بطلان، وهو عفوا الشرط الرابع وهو أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة شرط صحيح في صحة الشرط، فيشترط في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب ولا السنة، وكذلك أيضا من التفريعات أن لا يكون محرما للحلال أو محللا للحرام بهذا المعنى الذي أشير له في الجواب السادس. والله الأعلم بالحقائق. الشرط الخامس من الشروط أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد وإلا فيكون باطلا، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على هذا الشرط في صحة الشروط، أشار المصنف لأدلة ثلاثة. الدليل الأول عنوانه التنافي أو التناقض، وبيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى إن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود هو ترتب وجوب الوفاء بالعقد مع الآثار المترتبة على العقد من ثبوت السلطنة للمشتري على هذه العين، ومن جواز تصرفه فيها وبيعه لها وهلم جرا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن مقتضى المؤمنون عند شروطهم هو نفوذ الشرط وصحته، ولو كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد كما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في هذه العين المبيعة وأن لا سلطنة له عليها، فمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم نفوذ الشرط وأن ليس للمشتري التصرف في العين. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إن مقتضى ما سبق من المقدمتين الأولى والثانية تحقق المعارضة بين أوفوا بالعقود الدالة على وجوب الوفاء بالعقد وما يترتب على العقد وما يقتضيه العقد من السلطنة وإلى آخر. ومقتضى المؤمنون عند شروطهم هو وجوب الوفاء بالشرط وعدم ترتب السلطنة وما يقتضيه العقد وما يقتضيه الشرط والتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، حيث إن أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا سواء كان فيه شرط أو لم يكن فيه شرط، وسواء كان هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو لم يكن مخالفا لمقتضى العقد. ومقتضى المؤمنون عند شروطهم هو وجوب الوفاء بالشرط سواء كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو ليس مخالفا لمقتضى العقد. فيفترق أوفوا بالعقود في العقود التي ليس فيها شروط، ويفترق المؤمنون عند شروطهم في الشروط التي تكون غير منافية لمقتضى العقد، ويجتمعان ويتعارضان في الشروط المنافية لمقتضى العقد. فمقتضى أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد وما يقتضيه، وأن ما ينافي العقد لا يجب الوفاء به. ومقتضى المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء بالشرط ولو كان منافيا لمقتضى العقد. إذن فالتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. وحينئذ فإما أن يقال بالتفاقم بعد فقدان المرجح لأحد الدليلين، ونتيجة التساقط عدم صحة الشرط وعدم نفوذه، لأنه دليل المؤمن عند شروطهم سقط بسبب التعارض فلا دليل على وجوب الوفاء بالشرط، أو يقال بترجيح أوفوا بالعقود على المؤمنون عند شروطهم، وذلك لأن العقد مقصود بالذات والشرط مقصود بالعرض وبالتبع، فيقدم المتبوع على التابع وهو الشرط، فيقدم دليل أوفوا بالعقود لأنه هو الأصل، ودليل المؤمنون عند شروطه في ضمن العقد فهو تابع، فيقدم الأصل على التابع. وإن شئت فقل بعبارة أخرى واضحة النية صناعية، أن الشرط باطل على كل تقدير، إما لأجل بطلان العقد، وإذا بطل العقد بطل الشرط بالتبع ويكون الشرط ابتدائيا والشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها، بعد يدور الأمر عندنا علم إجمالي، إما أن العقد باطل أو الشرط باطل، فإذا بطل العقد بطل بالتبع الشرط، لأنه صار شرط ابتدائي والشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها، أو أن العقد هو الصحيح والشرط باطل، وأيضا النتيجة واحدة أنه لا يجب الوفاء بالشرط. فالشرط إذن مقطوع ببطلانه على كل تقدير، إما لفساد العقد فيفسد الشرط، إما لصحة العقد لكن الشرط فاسد لأجل التعارض، فالشرط لا يجب الوفاء به على أي حال. والنتيجة يا مولانا بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد. بل نقول أكثر من ذلك كما قال سيدنا الخوئي، بأنه لا نحتاج إلى دليل على بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد أصلا لتحقق التناقض، ومتى ما تحقق التناقض بطل الشرط بلا حاجة إلى دليل أصلا. لأن مقتضى البيع هو ثبوت الملكية للمشتري مثلا، فلو اشترط البائع أن لا ملكية للمشتري صار هناك تناقض، فكأن البائع يقول ملكتك، وكأنه يقول لا ملكتك، وهذا تناقض، والتناقض بديهي البطلان يا شيخ مؤيد أيدك الله. واضح الكلام؟ ولذلك قال سيدنا الخوئي، فلا محالة لا تكون نافذة وتقع باطلة، يعني هذه الشروط، وهذا من غير توقف فيه على دليل، لأن دليل بطلانها معها قياستها معها، وذلك لأنه من التناقض الظاهر، والتناقض يستحيل تحققه، فلا محالة يكون الاشتراط المذكور باطلا وبطلان هذه الطائفة من الشروط التي تخالف مقتضى العقد لا يحتاج إلى دليل واستدلال ظاهرا. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف، عنوانه المخالفة للكتاب والسنة، وبيانه في مقدمات ثلاث أشار لها المصنف. المقدمة الأولى، ذكرنا فيما تقدم في الشرط الرابع أن كل شرط مخالف للكتاب والسنة فهو باطل، هذا أولا. المقدمة الثانية، إن اشتراط ما ينافي مقتضى العقد يعتبر مخالفا للكتاب والسنة، فمثلا لو اشترط البائع على المشتري عدم بيع المبيع فقال له بعتك الكتاب بشرط أن لا تبيعه على أحد، فإن هذا الشرط الذي هو مخالف لمقتضى العقد السلطنة وأحقية المشتري في المال مخالف للكتاب والسنة، حيث إنه مخالف لقوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، إذ مقتضى السلطنة أن للمشتري حرية التصرف في المال، فاشتراط البائع على المشتري عدم بيع المبيع مخالف للكتاب والسنة، كما ذكر العل لام في التذكرة فيكون الشرط
باطل.
المقدمة الثالثة إن قلت قلت هذا دعوة ودعوة هذا إن قلت إن قلت بأن عقد البيع إنما يقتضي سلطنة المشتري ما لو لم يشترط البائع عليه عدم السلطنة فالسلطنة إنما تثبت للعقد المطلق وأما إذا اشترط في العقد عدم السلطنة أو المنع من بعض التصرفات فلا يكون الشرط حينئذ مخالفا للكتاب والسنة لأن الحكم بجواز تصرف المشتري في المبيع إنما هو ثابت للعقد المطلق الذي لم يشترط فيه العدم فإذا اشترط البائع عدم التصرف في المبيع لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة قلت إن الظاهر من الأدلة هو أن الحكم بثبوت السلطنة وجواز تصرف المشتري في المبيع حكم ثابت لمطلق العقد وليس للعقد المطلق فكل عقد يثبت للمشتري فيه السلطنة اشترط عدم ذلك او لم يشترط وبناء على ذلك فاشتراط عدم السلطنة او عدم بعض التصرفات يكون مخالفا للكتاب والسنة لان مطلق العقد اشترط او لم يشترط ثبت في الشريعة أن للمشتري فيه السلطنة على المبيع والنتيجة يا مولانا بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد لأنه مخالف للكتاب والسنة
منه
ذلك
على بطلان
ايش رايك اذا الجواب السادس باطل وافوض امري وحالي الى الله ان الله بصير بالعباد مولانا الجن من قال ان هذا الشرط باطل من الاصل من قال ان هذا الشرط عدم البيع او عدم السلطنة باطل نحن الان هذا كلام
كلام المصنع
كلام المصنع انتوا يعني على مبنى المصنف تتكلموا المصنف من الاصل من الاصل هو قال ان فقرة الا شرطا حرم حلالا مجملة عنده جاوب الجواب الأول ورده وجاوب الجواب الثاني ورده بعدين جاب جواب ثالث وأيضا ناقش فيه تالي بعد ذلك جواب القمي النراقي وناقش جواب القمي قال فيه مواضع النظر فتحا يعني هو خرج بهذه النتيجة أن الفقرة مجملة من صاحب الرياض وغيره جئنا بهذا الجواب الذي قلنا هو مرضي فإذا على مبنى المصنف لا يشكل ما على لا ما بعد نخلص مولانا وعلى كل حال جزاكم الله خير مولانا. لكم نستفاد. نفكر بكرة حتى نخلص من الورطة. خوف على كل. وناقش الإيرواني في هذا الدليل كما في الجزء الثالث صفحة 286 بأنه بناء على هذا الدليل لا يصلح أن يكون هذا الشرط مستقلا، لأنه سيرجع إلى أن البطلان لمخالفة الكتاب السنة، لا يصلح أن يعد هذا الشرط خامس في قبال الشرط الرابع. ولذلك قال بعد أن عد هذا الشرط مستقلا في عرض الشرط السابق لا حاجة لأن يتمسك له بهذا الوجه الذي يرجعه إلى الشرط السابق. الدليل الثالث والأخير الإجماع، حيث ادعى المصنف قيام الإجماع على بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد. تم الكلام في هذه الأدلة الثلاثة. الآن طبق العبارة، لا تتراكم عليك يا مولاي. قال الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وإلا لم يصح لوجهه، لا لثلاثة، لأنه قال هذا كل مع تحقق. الأول أحدهما وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضى العقد الذي لا يتخلف عنه، هذا المقدمة الأولى، مقتضى العقد الذي لا يتخلف مقتضاه عنه. المقدمة الثانية وبين الشرط الملزم لعدم تحققه، ما يتحقق مقتضى العقد بناء على الشرط، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط. فإذا المقدمة الثالثة يتحقق التعارض، كيف نعالج؟ فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما، دليل المؤمنون دليل أوفوا بالعقود وبالتالي لا يجب الوفاء بالشرط، وإما أن يقدم جانب العقد ونسقط الشرط، لأنه المتبوع، العقد هو الأصل، هو المتبوع المقصود بالذات، والشرط تابع، وعلى كل تقدير لا يصح الشرط، إما لبطلان العقد وبالتبع يبطل الشرط، أو لأن الشرط هو الباطل والعقد صحيح. الثاني أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضى، فاشتراط تخلفه عن مخالف للكتاب. ولذا ذكر في التذكرة العلامة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته، فيخالف قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. هذا المقدمة الثالثة إن قلت قلت. ودعوى أن العقد يعني عقد البيع إنما يقتضي السلطنة وجواز سائر التصرفات، متى؟ مع عدم اشتراط عدمه، إذا لم يشترط عدم السلطنة وعدم التصرف مثلا، إنما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا. هذا إن قلت قلت هذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ إذ الكلام فيما يقتضي مطلق العقد، مطلق العقد لا العقد المطلق، فمطلق العقد اشترط أو لم يشترط فيه يقتضي السلطنة وثبوت حق التصرف للمشتري، فاشتراط عدم السلطنة وعدم التصرف هذا خلاف مقتضى العقد. إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد منه لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه وخلوه عن الشرائط حتى يقال هذا ما خالف الكتاب والسنة، حتى لا ينافي تخلفه عنه لقيد يقيده وشرطا يشترط فيه. الدليل الثالث هذا كله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط، فلا إشكال في أصل الحكم، وإنما الإشكال يأتي. والحمد لله رب العالمين.